بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، ففي هذه الليلة المباركة من يوم السبت لعام 1444 هجرية في 21 الشهر الثاني عشر أو شهر ذي الحجة لهذا العام، تكون هذه المحاضرة في هذه الرحاب الطاهرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقوى وحسن الخلق. والتقوى وحسن الخلق كلاهما معنيان مرتبطان، وبينهما عموم وخصوص، فمن اتقى فقد أحسن خلقه، ومن أحسن خلقه فقد اتقى. وسنبدأ في الحديث عن التقوى لأن كما قلت المعنيين مرتبطان. فالتقوى كما يقول أهل العلم هي: من اتقيت الشيء حذرته، واتق الله أو واتق الله توقاه، وجعل بينه وبين الله تبارك وتعالى وقاية. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع، فالتقوى عرفها أهل العلم بتعريفات عديدة، منها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وقال طلق بن حبيب وهو من التابعين في تعريفه للتقوى، قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تتقي أو تجتنب معاصي الله على نور من الله مخافة عقاب الله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وقاية يتقيه بها، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: تقوى الله سبحانه هي عبادته بفعل الأوامر وترك النواهي، خوفا من الله عز وجل، ورغبة فيما عنده وخشية الله تبارك وتعالى، وتعظيم حرماته، ومحبة صادقة له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جماع التقوى، جماع أمر التقوى، هي الامتثال لأمر الله عز وجل واجتناب نهيه، رجاء أن يتقي، رجاء أن يقيه الله تبارك وتعالى عذابه، وأن يبلغه سبحانه وتعالى رحمته ومرضاته. ولذا عرف لما سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى ماذا قال، قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. يعني أنك إذا اتقيت أن يصيبك الشوك، فمعنى ذلك أنت اتقيت ما يضرك. وإن من أعظم ما يضرك أن تعطل أوامر الله أو تقع في محارمه. أو تقع في محارمه. ولهذا نظمت هذه المقالة من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أبيات يقول فيها ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. فإذا تقوى الله تبارك وتعالى هي امتثال أمره واجتناب نواهيه، رجاء مغفرته تبارك وتعالى وخوف عقابه، هذه هي التقوى. والمتقون قد وعدهم الله تبارك وتعالى بمواعيد كثيرة، وجاء في القرآن الكريم أمورا كثيرة تتعلق بالتقوى، لا أظن مثل هذه المحاضرة يمكن أن نأتي عليها جميعها، ولكن نذكر بعضها. ومن ذلك أن التقوى أو الأمر بالتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية من الله عز وجل للأولين والآخرين بتقواه سبحانه، وهي موجبة لمعية الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى والمتقي موجب، والتقوى موجبة لمحبة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وتقوى الله عز وجل موجبة لجميل مواعيده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، يعني قوله تبارك وتعالى: يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يعني تميزون الحق من الباطل. وهذه من أعظم النعم على الإنسان أن يميز الحق من الباطل، لأن كثيرا من البشر، كثيرا من أهل الضلالة، لا يميزون الحق من الباطل ولا يعرفون الحق من الباطل، فيقعون في الباطل يظنون أنه حق، ويتركون الحق ويظنون أن ذلك من الباطل، نسأل الله العافية. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها، وكذلك سترها. فهذه مكاسب للتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكذلك التقوى موعود أهلها بكفلين من رحمة الله، موعود أهلها بكفلين من رحمة الله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية: لا يعلم قدر الكفلين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في هذه الآية، لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تبارك وتعالى، أجرا على الإيمان وأجرا على التقوى، يعني أجر على إيمانك وأجر على تقواك من لله تبارك وتعالى، وأجر على امتثال الأوامر والنواهي. فهذه أجور عظيمة يكسبها أهل التقوى، وهي لأهل التقوى. كذلك أهل التقوى هم المرشحون لقبول أعمالهم، هم المرشحون لقبول أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لهذا يقول أبو الدرداء رحمه الله رضي الله تعالى عنه: لأن أستيقن أن الله تبارك وتعالى تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها، وذلك أن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون هم أهل ولاية الله ومحبته، هم أهل ولاية الله ومحبته، كما يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل ولاية الله من ناحية محبته ونصرته وإعانته وتوفيقه هم المتقون، هم المتقون كما هو نص هذه الآية. وكذلك المتقون يحشرون يوم القيامة وفدا، يحشرون إلى الله عز وجل وفدا، كما قال تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ماذا يعني وفدا؟ الوفد هو الجماعة المعززة المكرمة التي تفد إلى الإنسان، فإذا جاءك وفد معنى ذلك أنهم أناس مكرمون معززون، أنهم أناس مكرمون معززون. فأهل التقوى يحشرون إلى الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: ونحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يقول بعض أهل العلم: وفدا أي على الركائب معززين مكرمين، على الركائب معززين مكرمين، يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين، وأن مآلهم وقصدهم المنان الرحمن وفدا إليه سبحانه وتعالى. وكذلك المتقون لهم عند الله عز وجل مستقرهم رحمة الله تبارك وتعالى، مستقرهم رحمة الله تبارك وتعالى والقرب منه، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفسرها بعض أهل العلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. والتقية والتقوى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها وصية الله هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي وصيته عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ولمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وأهل التقوى هم أهل كرامة، هم أكرم الناس، هم أكرم الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا رب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله أتقى الناس، فأتقى الناس هو أكرم الناس عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام: من أكرم الناس؟ لأن العرب كانوا يحبون أن يعرفوا أحوالهم وتفاخرهم وأماكن أو مكانهم من ناحية الأنساب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقاهم، أكرم الناس أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال عليه الصلاة والسلام: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فتسلسل هذا النبي الكريم من هؤلاء الأنبياء الكرام، فقال: هذا أكرم الناس، لأنه في هذه السلسلة النبوية الكريمة. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: تسألوني عن معادن العرب؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع كله إلى التقوى. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع كله إلى التقوى. فإذا التقوى في الحقيقة هي جماع الخير كله، جماع الخير كله، وجماع أمر الإسلام، وجماع الأمور التي تنجي العبد عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، التي تنجي الله، تنجي العبد يوم القيامة. ولهذا أوصى بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأوصى بها العلماء، والكلام في هذا كثير. ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسعد بن أبي وقاص، يقول له: فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، فأما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، بتقواه سعد من سعد، وبتركها شقي من شقي، بتركها شقي من شقي. وقال كتب عمر بن وقال عمر بن عزيز رحمه الله في خطبة له أول ما تولى رحمه الله، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. يعني ليس فيها تعويض، إذا فقدت تقوى الله فلا يعوضك شيء من أمور الدنيا كلها، لا يعوضك شيء من أمور الدنيا كلها. ومهما فقدت من أمور الدنيا وحصلت التقوى فأنت في الحقيقة في رأس قائمة أهل الخير. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى كما قلنا مرارا وتكرارا عليه الصلاة والسلام. والتقوى قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. يعني أن التقوى أن محل خوف الله عز وجل وخشيته، والباعث للعبد للعمل الصالح، والباعث للعبد إلى تجنب المنكرات، هو ما يقوم في قلبه من محبة الله عز وجل وخشيته وذكره سبحانه وتعالى، والرغبة فيما عنده، والخوف مما عنده. إذا قامت هذه المعاني في القلب فإن ذلك سينطبع في الجوارح، وسيظهر في الجوارح، فيظهر في الجوارح، لأن القلب هو سيد الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب في الحقيقة إذا استعظم أو استشعر عظمة الله تبارك وتعالى، وتبلغ من هذه المعرفة وهذا العلم، وكذلك استشعر خوف الله عز وجل وما عنده من العقاب لأهل عصيانه، وما عنده من الثواب لأهل طاعته، فإن ذلك موجب له أن يتحرك في طاعة الله تبارك وتعالى، وامتثال أمره جل وعلا، وكذلك تجنب نهيه، ولا يظن أحد أن حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام، أن ما في القلب يكفي، أو يظن أحد أنه إذا قال أنا نيتي حسنة، أو أني أحب الله، ثم لم يظهر ذلك على جوارحه أن ذلك صحيح. ذلك ليس بصحيح، وإنما هو من عبث الشيطان بالإنسان، لأنه لو كان في القلب تقوى حقيقية لظهرت على جوارح الإنسان، فتجنب معصية الله والتزم بطاعة الله. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فإذا ظهر هذا الذي في قلبك على جوارحك فذاك التقوى فعلا، فذاك التقوى موجود في القلب الذي صدقه العمل. وأما إذا كان يدعي ذلك دعوة فتلك دعوة وتلك أماني، نسأل الله العافية، وهي لا تنفع أصحابها، هذا ما يتعلق بالجزء الأول من هذا الموضوع وهو التقوى. وقلنا إن التقوى وحسن الخلق بينهما عموم وخصوص، فمن كان متقيا لله تبارك وتعالى فإنه لا بد أن يحسن خلقه، وكذلك من كان حسن الخلق لا بد أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى، لأن حسن الخلق في الحقيقة باعث على ذلك، ومعناه ذلك وهو أن يكون الإنسان مطيعا لله تبارك وتعالى في كل ما أمر ومجتنبا لكل ما نهى الله عز وجل. وحسن الخلق في الواقع هو معنى من المعاني التي الله تبارك وتعالى يوفق بعض الناس لها. والله تبارك وتعالى إنما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإذا من أهداف الرسالة العظمى، من أهدافها الكبرى، تتميم الأخلاق وإصلاح الأخلاق وإصلاح الأخلاق. فهذا من أهداف الرسالة الكبرى التي الله تبارك وتعالى أرسل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا من أهداف الرسالة العظمى والكبرى هي تتميم الأخلاق وإكمال الأخلاق، ومن كان فيه أخلاق حسنة فذاك نعمة من الله عز وجل، ومن كان عنده نقص فإن الشريعة تكمل هذه الأخلاق وتتممها. لهذا لما علم أبو ذر رضي الله تعالى عنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه إلى مكة، قال: انظر لي خبر هذا الرجل. فجاء أخوه إلى مكة، فلما جاء سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى أبي ذر وقال له: إني رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، إني رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فإذا هذه الرسالة وهذه النبوة وهذا الدين في الواقع قائم على مكارم الأخلاق، على مكارم الأخلاق. والأخلاق يعرفها أهل العلم بأن الخلق هو السجية، هو السجية والطبع والمروءة والدين. هذا من معناه من ناحية اللغة. وبعضهم يقول إن الخلق حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية، يعني أنها سجية موجودة في الإنسان، موجودة في الإنسان يتعامل بها مع الناس من غير أن يفكر، من غير أن يفكر. فإذا رأى أمرا يحتاج إلى صدق صدق، وإذا رأى أمرا يتجنب فيه الكذب ترك الكذب، وإذا رأى أمرا أو كان في موضوع يتعلق بالأمانة أداها، وإذا كان يرى أمرا يحتاج إلى المروءة أدى هذه المروءة على سجيته، أدى هذه المروءة على سجيته. وحسن الخلق يقابله سوء الخلق، وحسن الخلق يقابله سوء الخلق، وهي السجايا الخبيثة التي تكون في الإنسان. والله تبارك وتعالى من المناسب هنا أن نبين أن الأخلاق على قسمين، أن الأخلاق على قسمين، منها ما هو جبلي، منها ما هو جبلي فطري أو خلقي، يعني أن الله تبارك وتعالى امتن على هذا الإنسان فخلقه وجعل فيه الأخلاق الحميدة، وجعل فيه الأخلاق الحميدة. فالأخلاق منها جبلي فطري كما يقول أهل العلم. والذي يدل على أن الأخلاق فيها جبلي فطري قول الله تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. وقوله تبارك وتعالى أحسن كل شيء يعني أتقنه وأحكمه، أتقن خلقه وأحكمه. ولا يمكن أن يكون الخلق متقنا محكما ما لم يكن فيه الخلق، ما لم يكن فيه الخلق. بل قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا يكون في أحسن تقويم إلا إذا تميز بالأخلاق، إلا إذا تميز بالأخلاق. ومن المعلوم أن الإنسان يقال عنه إنه خير بطبعه، يعني الإنسان في جبلته أنه خير بطبعه، ليس شريرا بطبعه، إنما يكتسب الأخلاق، يضيف إلى أخلاقه الحسنة، أو نسأل الله العافية يضيف إلى أخلاقه أخلاقا سيئة ويتبنى الأخلاق السيئة. ولكن في حقيقته الإنسان خير بطبعه، الإنسان خير بطبعه. لهذا استدل بعض الفلاسفة على ربوبية الله عز وجل بوجود الأخلاق في الإنسان، فإن الإنسان يولد ومعه أخلاقه وفيه أخلاقه، وفيه أخلاقه. فاستدل بهذا بعض الفلاسفة على ربوبية الله عز وجل في الرد على الملاحدة الذين يزعمون أو ينكرون أن الله خالق للإنسان، أن الله خالق الإنسان ويزعمون أن الإنسان وجد من الطبيعة. والأخلاق كما لا يخفى هي أمر غير ظاهر، غير ظاهر ولا محسوس، فلا تحس بالأخلاق، وليست لها عضو معين تقول إن هذه الأخلاق موجودة فيه بهذه الكيفية، كما نقول في الدم، كما نقول في أمور كثيرة في جسد الإنسان، الأخلاق ليست كذلك. إذن من الذي غرسها؟ لا شك أنه الله عز وجل. فلهذا كان هذا دليل قوي على ربوبية الله تبارك وتعالى، وإن كان ليس هو الدليل الوحيد، بل الأدلة على ربوبية الله عز وجل لا يمكن لأحد من البشر أن يحصيها، لا يمكن لأحد من البشر أن يحصي الأدلة على الله تبارك وتعالى، كما قيل وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فالأدلة على ربوبية الله عز وجل كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها، لكن هذا من الأدلة المتعلقة بأن الإنسان مخلوق لله تبارك وتعالى، كونه مخلوق، إنسان مخلوق بالأخلاق، وجدت فيه الأخلاق. وهناك أدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى خلق أو جبل بعض الناس على بعض الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء، يعني لا يغضب بسرعة، وإذا غضب يرجع بسرعة، يرجع من غضبه بسرعة، ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، يعني يغضب بسرعة ولكنه يعود بسرعة، فتلك بتلك، يعني هذه بهذه. ثم قال: ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، ألا وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء، يعني أن هذا الناس خلقوا هكذا، خلقهم الله تبارك وتعالى هكذا. ومن الأدلة الصريحة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. وفي رواية أن الأشج قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخلقين يا رسول الله تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، يعني خلقك بهذه الكيفية، خلقك بهذه الكيفية. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله، على ما يحب الله ورسوله. فهذا دليل على أن الأخلاق منها مجبول ومنها مكتسب. أما المكتسب فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الاستفتاح، أنه كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح أنه يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فمعنى ذلك أن الأخلاق تكتسب، ولهذا يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى بها، أو يسأل الله عز وجل أن يهبه هذه الأخلاق. فقوله عليه الصلاة والسلام: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يعني أن هناك من الأخلاق ما هو مكتسب. ومن الدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. هذه المعاني مهمة جدا للإنسان المسلم، يعني أن طبعك الذي خلقك الله تبارك وتعالى عليه ليس باللزوم أن تكون عليه إلى أن تموت، لا، بل يجب عليك أن تحسن خلقك، وتسعى في تحسين خلقك، وتسعى في ترميم ما يكون من النقص عندك في الأخلاق، لأن الرسالة النبوية إنما جاءت لهذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فلولا أن الإنسان قادر على أن يعدل ويحسن من خلقه ما جاءت الرسالات ولا جاءت الدعوة للأخلاق الفاضلة. فلذا الله تبارك وتعالى أرسل رسله لتعديل من كان عنده نقص في أخلاقه في ناحية، فإنه يزكي نفسه بواسطة هذه الرسالة، كما قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا الواجب على كل مسلم إذا كان عنده نقص في أخلاقه أن يسعى إلى تكميلها، أن يسعى إلى تكميلها. وما هي الأخلاق الحسنة؟ أو ما هو حسن الخلق؟ أو متى يقال للناس للإنسان إنه حسن الخلق؟ أهل العلم عرفوا ذلك وذكروا بعض الفضائل الذي إذا تحلى بها الإنسان يكون من أهل حسن الخلق، أو يكون ممن هو حسن الخلق، ممن هو حسن الخلق أو أخذ شهادة بحسن الخلق. فلذا يقول بعضهم إن حسن الخلق هو بذل الندى، يعني الكرم، بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، يعني أن تكف أذاك عن الناس وأن تحتمل أذى الناس، وأن تحتمل أذى الناس. فإذا كنت كذلك فأنت ممن حسن خلقه، فأنت ممن حسن خلقه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الخلق الحسن هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف وكف الأذى، هذا هو عنده حسن الخلق. وقال بعضهم: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد في الخلق عليك فقد زاد في الدين. يعني أنك كلما ازددت خلقا فاضلا فأنت ازددت في الدين، فأنت ازددت في الدين. وإذا تماريت أو تباريت مع أحد فكل من ارتقى عنك في الخلق فقد ارتقى عنك في الدين، فقد ارتقى عنك وارتفع عنك في الدين. والخلق الحسن في الواقع هو من الأمور التي حث عليها الشارع وأكدها في نصوص كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن البر هو حسن الخلق، وحسن الخلق هو البر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. يعني أنك ترتقي في درجات الإيمان وترتفع في مدارك وترتفع في منازله إذا كنت حسن الخلق، وكلما كنت أكمل في هذا الباب فأنت أكمل في الإيمان، فأنت أكمل في الإيمان. كما أن الخيرية أو التنافس بين الناس إنما يكون بالخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. فإذا حسن الخلق يعطيك أن تكون برا وأن تكون مؤمنا على درجة عالية في كمال الإيمان، وأن تكون من خير الناس. هذا كله يحصله الإنسان بحسن الخلق، بحسن الخلق. والخلق في الواقع له منزلة، وحسن الخلق في الواقع في الإسلام له منزلة عظيمة، له منزلة عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. يعني رجل يصوم ويقوم فيدرك آخر لا يفعل هذا الفعل بهذه الكثرة، ليس معنى أنه لا يصلي ولا يصوم، لأنه إذا لا يصلي عند كثير من أهل العلم كافر، وإنما ليس بهذه الدرجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم درجة الصائم القائم، يعني الذي هذا ديدنه. فيدرك ذلك صاحب الخلق الحسن، صاحب الخلق الحسن. فإذا عادل ذلك الصيام والقيام، عادل الحسن الخلق الحسن الصيام والقيام. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من خلق حسن، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة عند الله من خلق حسن. فإذا إذا وزنت الأعمال جاء خلق الحسن ففاض أو فرجح بالأعمال كلها وصار أثقلها وصار حسن الخلق أثقلها، يعني أنك تدرك بحسن خلقك ثقل ميزانك، يثقل ميزانك بحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انظر رعاك الله، ميز النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى حسن الخلق بأن صاحبه في أعلى المنازل في الجنة، في أعلى المنازل بالجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، هذا أكثر ما يدخل الناس الجنة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. قال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرج. كذلك أصحاب حسن الخلق، هؤلاء أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه عليه الصلاة والسلام، كما قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والثرثارون نعرف أن الإنسان إذا كان ثرثارا فإنه يؤذي الناس بثرثرته، وقد يقع في الإثم والكذب بسبب ثرثرته. والمتشدق هو الذي يظهر نفسه أنه ذا علم وليس بأهل العلم، ويظهر نفسه أنه ذا مكانة وليس له تلك المكانة، فيظهر بالكذب والرياء، والمتفيهق سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المتكبرون. قال: المتكبرون. فالحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الفاضلة لأهل حسن الخلق بأنهم أقرب الناس إليه وأحبهم إليه عليه الصلاة والسلام. هذه الفضائل من حسن الخلق وهذه المكانة من حسن الخلق، كيف يحصلها الإنسان المسلم، أو من أين يستخرجها المسلم، وكيف يستفيدها، وكيف يلتزم بها؟ قلنا في أول كلامنا أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال الله عز وجل عنه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم يعني يعلمهم الأخلاق الفاضلة، يعلمهم الأخلاق الفاضلة التي تطهرهم ويرتفعون بها ويرتقون بها. إذن أول مصدر لمعرفة الأخلاق الفاضلة هو كتاب الله، فمصادرنا في ديننا ولله الحمد ثابتة واضحة عالمة، أولها وأعظمها كتاب الله. فإذا أردت أن تقيس خلقك، هل هو حسن أم ليس حسن، فاعرضه على كتاب الله، وقد تضمن كتاب الله تبارك وتعالى ما لا يحصى كثرة من الآداب والأخلاق والدعوة للأخلاق والآداب، وسنذكر بعضها التي يعني يمكننا أن نذكرها، كقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر رعاك الله هذه الآداب والأخلاق العظيمة التي قرنها الله تبارك وتعالى بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأمر الابن أن يكون برا بوالديه، خافضا لجناحه، لينا مع والديه، سهلا هينا مطيعا، لا يواجههما بما يكرهان ولا بأقل كلمة كأن يقول أف. انظر رعاك الله هذه الدعوة لمكارم الأخلاق. فأنت لن ترى رجلا أو امرأة تبنى هذا الخلق إلا وتقول أن هذا الرجل له خلق حسن أو ذا خلق حسن، وهذه امرأة ذات خلق حسن، لأن هذه الأخلاق هي من كمال الأخلاق ومن أعظم الأخلاق التي أمر الله تبارك وتعالى بها الشارع، وجعلها تبارك وتعالى من القربات إليه، من القربات إليه. فإذا إذا أردنا أن نقتبس ونعرف ونتعلم الأخلاق الحسنة فعلينا أن ننظر في كتاب الله، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي ذكرها الله في سورة الإسراء، آيات كثيرة، آخرها قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فانظر رعاك الله أمرك بالأخلاق الفاضلة ونهاك عن الأخلاق الرذيلة، ونهاك عن الأخلاق الرذيلة. فإذا إذا أردنا أن نعرف الأخلاق ونتعلمها علينا بكتاب الله جل وعلا، فهو دستور الأخلاق بالنسبة للمسلم، فإنه ما من خلق عظيم جليل إلا وتجد أن الله نص عليه. واقرأ معي قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان في وصية لقمان لابنه، منها قوله تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا أدب رفيع يؤدب الله تبارك وتعالى به عموم البشرية لو استمعوا إليه، وهو أدب متجه إلينا نحن المسلمين، متجه إلينا نحن المسلمين أن نتأدب به، لأنه من تأديب الله تبارك وتعالى لنا. ومن الآيات كذلك قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فهذه الآيات كلها فيها آداب عظيمة، آداب عظيمة الله تبارك وتعالى أدبنا بها. فإذا المصدر الأول لاقتباس ومعرفة الأخلاق والتزامها هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل الذي أنزله تزكية لنا وتطهيرا لنا وإعدادا لنا لنكون عنده سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن المصادر المهمة جدا في الواقع في الاستفادة لحسن الخلق وتعلم الأخلاق الفاضلة والاستفادة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فرسل الله عز وجل انتقاهم الله تبارك وتعالى من بين البشر وصنعهم على عينه وأدبهم بتأديبه سبحانه وتعالى، فكانوا أكمل البشر أخلاقا، كانوا أكمل البشر أخلاقا. لهذا الله تبارك وتعالى لما ذكر جملة منهم من الأنبياء في سورة الأنعام قال تبارك وتعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال جل وعلا بعد ذلك لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداه مقتدي. فهذه الكوكبة العظيمة ورأس بني آدم وأكرم بني آدم على الله عز وجل جعلهم الله تبارك وتعالى قدوة لنا، قدوة لنا نقتدي ونأتسي بهم. ومن أعظمهم قدوة وأوجبهم علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي حباه الله تبارك وتعالى من الأخلاق ما لا يكون في بشر، ما لم يبلغه بشر في الواقع. لهذا الله تبارك وتعالى أثنى عليه عليه الصلاة والسلام بقوله: وإن إنك لعلى خلق عظيم. أثنى الله تبارك وتعالى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فانظر رعاك الله كيف أن الله رب السماوات والأرض يثني هذا الثناء العاطر على سيد البشر سيد أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، يثني عليه بهذا الثناء يقول وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية في الخلق، قد بلغ الغاية في الخلق. فمن كان مقتديا فليقتدي به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لهذا لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عليه رضوان الله تعالى عليها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يترسم ويمشي ويخطو خلف القرآن، فما أجازه القرآن وما دعا إليه من خلق فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس امتثالا فيه وامتثالا له، مع ما حباه الله عز وجل هو في أصل خلقته من الأخلاق الفاضلة والطيبة. لهذا قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله لنا، اصطفاه لنا ليكون رسولا لنا ويكرمنا الله تبارك وتعالى بأن نكون من أمته، قد خصه الله عز وجل بالأخلاق التي هي أعلى ما يمكن أن يبلغه بشر، هي أعلى ما يمكن أن يبلغه بشر، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، والتي ذكرها ذكرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن ذلك كأن أنس رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. انظر رعاك الله هذا الخلق الكريم في هذا النبي الكريم مع خادمه، مع خادمه، فكيف هو مع بقية الناس عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا جزء من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه كان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة، يعني إذا أراد أن يعتب عليه ماذا يقول له؟ يقول له ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. ومعنى ترب جبينه صار على جبينه التراب، صار على جبينه التراب. فانظر رعاك الله هذا المستوى العالي، هذا المستوى النبوي في الأخلاق منه عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من الأمور العملية في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، غليظ الحاشية يعني حاشيته غليظة، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، يعني سحبه بقوة عليه الصلاة والسلام، حتى نظرت صفحة عنق رسول الله، عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية، أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، يعني هذا الأعراب الجلف فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فما كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وهذا الرجل يقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني ليس له حق على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يريد منه أن يعطيه، فقال مر لي بمال من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ما أكرمه من خلق. وجاءه رجل يهودي كان تبايع معه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له زيد بن سعنة، حبر من أحبار اليهود، كان تبايع معه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه قبل الأجل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأجل، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المقبرة، كان دفن أحد الصحابة، فجاء وقبض على قميصه عليه الصلاة والسلام، قال فأخذت بمجامع قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ، هذا اليهودي يحكي ذلك، فيقول ثم قلت له ألا تقضيني يا محمد حقي، فإني والله ما علمتمكم يا بني عبد المطلب إلا مطل، يعني أنكم تماطلون في الحق ولا تدفعون الحق. فرآه عمر رضوان الله تعالى عليه فأخذت عيناه تدور في رأسه، كيف يعني يفعل بالرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ثم قال عمر أي عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته، يعني أنا أتقدم عليه بشيء، لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباعه، يعني بما يتبع حقه، كيف يتبع حقه، أن يكون يحسن. ثم قال اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا مقابل إخافتك له. انظر رعاك الله، هذا الخلق العظيم من هذا النبي الكريم. أورث ذلك أن هذا الرجل بعد ذلك أسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق العالية، واستدل بها على نبوته، وقال إنه لا يكون على هذه الأخلاق إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خلقا وأكرم الناس خلقا وأجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وما من خلق كريم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا منه، في أعلى ما يكون من هذا الخلق. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك، يعني لو أن مملوكا دعاه وماذا يملك المملوك حتى يدعو مثل رسول الله، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجيبه عليه الصلاة والسلام. وكان يركب الحمار، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف، خطامه ليف، هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. فهذا النبي الكريم الذي حاز هذه الدرجة العالية من أن يقول رب السماوات والأرض عنه وإنك لعلى خلق كريم، هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. بل دعاه يهودي إلى إهالة سنخة، يعني إلى شحمة قد تغير طعمها، يعني صارت إلى الفساد أقرب، ومع ذلك أجابه عليه الصلاة والسلام، أجابه عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. بل كان يقول كما يقول أنس كان رسول الله، كان خدم أهل المدينة يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم بالماء بعد صلاة الفجر ليغمس يده الكريمة فيه، يتبركون فيه هذا الماء الذي غمس به يده، غمس نبي الله صلى الله عليه وسلم به يده، فقال وربما أتوه في اليوم البارد فيغمس يده عليه الصلاة والسلام في الماء جبرا لخواطر الناس أنهم يريدون أن يتبركوا به عليه الصلاة والسلام، فلا يريد أن يحرمهم عليه الصلاة والسلام من هذا الخير وهذه البركة. ثم إن من مصادر التزام حسن الخلق أو أن يستفيد الإنسان حسن الخلق دعاء الله عز وجل. والدعاء هو أعظم الأبواب إلى كل المكاسب التي يريدها الإنسان، سواء كانت جلب خير أو دفع شر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، كما في دعاء الاستفتاح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأدعية في هذا الباب كثيرة، الأدعية في هذا الباب كثيرة، والدعاء هو أعظم الأبواب لجلب كل خير ترجوه من الله عز وجل، ودفع كل شر تخشاه وليس له يدفع إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا سبحانه وتعالى لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك اللهم من الجبن والبخل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم جنبنا منكرات الأهواء والأدواء، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا زلاتنا، واجعلنا من عبيدك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نحن ووالدينا وإخواننا وذرياتنا وأهلينا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. ما هي التقوى؟
التقوى ذكرناها في أول هذه المحاضرة، والتقوى بخصار بإجابة مختصرة هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يكون ذلك إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه، إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وقد فسرها كثير من أهل العلم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، هل الهدي الظاهر من التقوى؟
هل ماذا؟
الهدي الظاهر من التقوى.
الهدي الظاهر إذا كان يوافق الباطن فهو من التقوى لا شك، لأن الهدي يعني سمت الإنسان وحركته وطريقته، إذا كان ليس تخشع النفاق والمنافقين فهذا من التقوى إذا كان متفقا مع الباطن.
أثابكم الله. كيف يحقق المسلم التقوى؟
تحقيق التقوى بالامتثال طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، فالله تبارك وتعالى قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذي يطبق أوامر الله عز وجل ويلتزم بها ويجتنب نواهيه فهذا قد حقق التقوى.
أحسن الله إليكم، هل اكتساب حسن الخلق يكون بالتصنع؟
إذا قصد التصنع يعني أن يظهر خلاف ما يبطن في غير المكان الذي يصلح له ذلك فيكون من النفاق، ولكن إذا كان يقصد بالتصنع يعني أنه يظهر للناس دائما البشاشة، وقد يكون هذا الإنسان الذي يظهر له البشاشة لا يرتضيه أو لا يرتاح له ومع ذلك يظهر له البشاشة، فهذا من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، كما قال عبد الله بن مبارك أن حسن الخلق بسط الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك بوجه أخيك صدقة، وليس كل من تتبسم بوجهه ممن ترضى عنه، قد يكون لا ترضى عنه، فمن ضغط الإنسان على نفسه وجبرها أو إلزامها بما يحب الله تبارك وتعالى أن تتبسم، وإن كان الذي تتبسم له لا ترتاح له كثيرا أو لا يعني أو يكون فيما قبل يعني آذاك أو نحو من ذلك، فهذا إذا كان تقصد بالتصنع هذا فهذا لا شك أنه عمل صالح. وأما إن كان التصنع أن تظهر أخلاقا ليست حقيقة عندك فهذا من النفاق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول لمن أراد أن يذهب إلى المدينة سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الإنسان المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالواجب أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم. أما تبليغ السلام هذا، أو يعني أن يقول إنسان لأحد بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع الحقيقة التي لا أصل لها في الشرع، التي لا أصل لها في الشرع. والواجب عليك أن تصلي أنت، فإذا هذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي أرسلته فالأجر له وليس لك، فالواجب عليك أنت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هل المجاملة من حسن الخلق؟
نعم، المجاملة يعني بمعنى أن تجامل الناس ولا تريهم غلظة ولا شدة ولا يعني مواجهة بما يكرهون، فهذا من حسن الخلق لا شك، لأنك لو أن أحدا جاملك لا شعرت أن ذلك منه عمل وخلق فاضل. كذلك إذا فعلته تجاه غيرك فإن ذلك من حسن الخلق، ما لم تكن المجاملة في أمر ديني، يعني بأن يكون هذا بابا للمنكر إما أن تفتحه أو يمنعك من أن تقول الحق مجاملة، فهذا من الباطل في الواقع.
أثابكم الله. من كان الغضب جبلة فيه، هل يعد هذا من سوء الخلق؟
نعم، الغضب لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه رجل أن يوصيه قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وذكر أهل العلم أن الغضب نسأل الله العافية هو باب من أخطر أبواب الشر على الإنسان، فقد يغضب غضبا يدخله نسأل الله العافية في الكفر، وقد يغضب غضبا يدخله في الذنب العظيم الذي يكرهه الله تبارك وتعالى. لهذا الواجب على الإنسان أن يربي نفسه على ترك الغضب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الشديد، ليس الذي يصرع الناس ويغلبهم بعضلاته وقوته، هذا ليس الشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم.
أثابكم الله. هل لطالب العلم العمل في الأسواق يوفر احتياجاته ومصروفاته؟
العمل شرف حقيقة ومهنة فاضلة، ويجب على الإنسان أن يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم حض على العمل ونهى عن الكسل، وفي الحديث الذي وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالواجب على الإنسان أن يعمل، ولكن حسب العمل، إذا كان العمل يدخله في منكر أو يمنعه من أداء الواجب فهذا عمل محرم، ولكن إذا كان عملا لا يدخله في المنكر ولا يمنعه من الواجب فهو واجب عليه أن يعمل ليرتزق.
أحسن الله إليكم. لو أعدتم لنا تعريف حسن الخلق: هي بذل الندى
وكف الأذى واحتمال الأذى. يعني كف الأذى لا تؤذي الناس، وإذا جاءك الأذى منهم تحتمل، وبذل الندى يعني أن تكون كريما. والرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجود بالخير من الريح المرسلة.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم صلاة تحية المسجد قبيل المغرب؟
الواجب على الإنسان أن يصبر قليلا إذا كان قبيل المغرب، لأن غروب الشمس منهي عن الصلاة، محرم الصلاة فيه، لا يجوز الإنسان يصلي. وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز الصلاة ذات السبب، ولكن إذا كان الغروب قريبا فالأولى أن تنتظر حتى تغرب الشمس ويؤذن وتصلي.
أثابكم الله. هل خفض الصوت من حسن الخلق؟
نعم، من في الآية قول الله تبارك وتعالى: غضض من صوتك فإن أنكر الأصوات صوت الحمير.
أحسن الله إليكم. هل عدم الصبر عن المعصية؟
طبعا خفض الصوت هذا في أماكن، في أماكن ترفع صوتك كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، يعني في العلم وبيان الحق والدعوة إليه يجوز أن ترفع صوتك. لهذا يقول البخاري رحمه الله تعالى على هذا الباب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، قال: جواز رفع الصوت بالعلم.
أحسن الله ليكم، هل عدم الصبر عن المعصية من سوء الخلق؟
من سوء الخلق ومن قلة الدين، فإن المعصية إذا كانت كبيرة فهي محرمة ويخشى على صاحبها من النار، فالواجب الصبر عن المعاصي.